بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أمر الله عز وجل المؤمنين بهذا الأمر الجامع الذي ما في كتاب الله عز وجل أمر أجمع منه وأشمل، وهو أن يتقي المؤمنون ربهم عز وجل حق تقاته، وبين لهم سبحانه وتعالى أن هذه التقوى ينبغي أن تكون حالا لازمة للمؤمن طوال حياته، حتى إذا أدركه الموت يدركه وهو عليها. فلا سبيل للإنسان إلى أن يمتثل أمر الله عز وجل بأن لا يموت إلا وهو على حال التقوى، إلا متى كانت حال التقوى حال لازمة له، لأنه لا يدري متى يأتيه أجله ومتى ينقضي عمره. فكانت هذه الآية من أحكم وأجمع الآيات، حيث أمرت بحق التقوى لا مطلقها، ثم أمرت بالاستمرار عليها. وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: تقوى الله عز وجل أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وهذه من أجمع المعاني في تعريف هذه التقوى التي هي من أسمى مراتب الإيمان، التي ينبغي أن يسير عليها العبد خوفا من عذاب الله ورجاء لثوابه، يتقي ما سيقدم عليه بين يدي ربه تبارك وتعالى. وكانت هذه الآية والتي بعدها بعد سياق آيات متصلة فيها كيد أعداء الإسلام للإسلام، وفيها حيل اليهود والنصارى في الصد عن سبيل الله وفي فتنة المؤمنين، وهذه صورة هي بأسرها لمناقشة هذه الحيل ومناقشة هذه الوسائل التي بذلها هؤلاء في سبيل الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. فبعد أن وجه الله عز وجل نداءه لهؤلاء الصادين عن سبيل الله إلى أن يعودوا وإلى أن يرجعوا وإلى أن يتدبروا فيما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم من أنواع الحجج والبراهين، جاء الخطاب للأمة، جاء خطاب العصمة التي ينبغي أن تعتصم به الأمة متى وجدت هذه الحيل ومتى وجد هذا المكر، وهو موجود لا محالة، قضاء قضاه الله عز وجل أن تستمر الفتنة في هذه الأرض، وأن يستمر ابتلاء الله عز وجل للعباد بعضهم ببعض. فإذا ما كان الخطاب يتوجه إلى هؤلاء الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، خاصة هؤلاء الذين لم يكتفوا بالكفر بل زادوا عليه صدا عن سبيل الله إلى أن يؤمنوا بالله عز وجل وإلى أن يرجعوا عن كفرهم، كان الخطاب لمن آمن، لهؤلاء الذين آمنوا ودخلوا في دين الله، أن عندهم العصمة وعندهم الملاذ، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فها هنا وصف لهذه العصمة ووصف لهذا الملاذ الذي ينبغي أن يلوذ به المؤمنون متى وجدوا ذلك الصد ومتى وجدوا ذلك الطعن في دين الله تبارك وتعالى، أن يتقوا الله حق تقاته، فلا يستجيبوا لفتنة ولا ينساقوا وراء شهوة، تلك الفتن وتلك الشبهات وتلك الشهوات التي هي أسلحة الشيطان في صد الناس عن سبيل الله عز وجل، وهي أسلحة شياطين الإنس الذين هم أولياء لإمامهم الأكبر في محاولة صد المؤمنين عن سبيل الله عز وجل. فالعصمة من ذلك أن يتقوا الله حق تقاته وأن يعملوا بهذه التقوى طوال عمرهم. ثم ثمة أمر آخر للشيطان فيه مسرح كبير يحاول به أن يصد هذه الأمة عن أن تقوم بواجبها من الدعوة إلى دين الله عز وجل ومن نصرة دين الله عز وجل، وهو التحريض والتحريش بين المؤمنين وتفتيت وحدتهم الإيمانية التي وحدهم الله عز وجل بها. وكان من ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير، فأمر الله عز وجل حينئذ بالاعتصام بعامل الوحدة الذي وحد هذه الأمة والذي جمعها، وهو كتاب الله عز وجل. هذه آية جامعة مانعة تأمر المؤمنين بأن يعتصموا بحبل الله وأن يعتصموا بشرع الله وأن يلتفوا حول هذا الميثاق الذي وحدهم في الدنيا والذي به إن شاء الله يتوحدون في مسيرهم إلى جنة الله عز وجل في الآخرة. وربما كان لهذه الآية سبب نزول وربما نزلت في مناسبة، إلا أن ألفاظها تبقى عامة ودروسها تبقى شاملة يحتاجها المؤمنين في كل زمان ومكان. ورد في سبب نزول هذه الآية أن اليهود في المدينة وقد أحزنهم ما صار عليه الأوس والخزرج من الألفة والمودة والمحبة، فجاء شيخ منهم من كبرائهم من أكابر مجرميهم إلى فتى منهم فقال له اجلس انظر، فإذا كان القوم بعضهم في بعض وإذا كان هناك مجلس يجمع بين أقوام من الأوس وأقوام من الخزرج، قال انظر فإذا كان القوم بعضهم في بعض فذكرهم بما كان بينهم يوم بعاث. فجاء ذلك الفتى ينفذ خطة شيخه وشيطانه وجلس بين جماعة من الأنصار وذكر ما كان بينهم من تناشد أشعار في يوم من أيام الجاهلية، وبالفعل نجح ذلك الشيطان الصغير في شيء مما خططه له شيطانه وشيخه الأكبر وهو شيء مما يخططه إبليس اللعين. فوقع التهارج بين الأوس والخزرج حتى تنادى هذا وذاك وتنادوا بالسلاح، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا يجر ثوبه وهو يقول: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. ولعل مثل هذا الموقف قد تكرر بصورة أخرى وبكيد يهودي أيضا، وهو أنهم حرشوا بين المهاجرين والأنصار حتى تنادى في واقعة بين رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، فجاء إليهم الشيطان ليوحي إليهم أن لكل منهم سندا ولكل منهم عزوة يمكن أن يستعين بها. فتنادى المهاجري: يا للمهاجرين! وتنادى الأنصاري: يا للأنصار! فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا لكي يسكن تلك النعرة الجاهلية، ويقول: دعوها فإنها منتنة، هذا كتاب الله عز وجل، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كان يخرج بنفسه في هذه الوقائع يجمع شمل أصحابه ويجمع شمل أمته، فقد بقيت سنته هي التي ينبغي أن تجمع شمل الأمة. متى حاول شياطين الجن والإنس أن يقطعوا أوصالها، جاء اليهود يحاولوا أن يفرقوا جماعة المؤمنين، لأنهم لا يستطيعون أن يرتقوا ولا يستطيعون أن يعلوا إلا على سلم هذه الخلافات والمشاجرات بين الناس، وهم الذين أزكوا نار الخلاف بين الأوس والخزرج. وقد قضى الله عز وجل أن تكون مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صغارها في عهده هي أنموذج مصغر لما ستسير عليه الكرة الأرضية فيما بعد، حتى في هذه الأزمنة التي يقولون أنها أزمنة العولمة والأزمنة التي صارت فيها الدنيا كقرية صغيرة. كانت تلك القرية الصغيرة هي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها معسكر الإيمان، فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي من السماء، وفيها معسكر الشيطان، وفيها أخبث فريق من شياطين الإنس وهم اليهود، كانوا قد توطنوا فيها منذ زمن بعيد وأعملوا فيها أسلحتهم وأعملوا فيها مكرهم، فهم يمكرون وينزل كتاب الله عز وجل يبين مكرهم، حتى حفظت لهذه الأمة كل نماذج المكر وكل نماذج الكيد وكل نماذج الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. جاء اليهود إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تتنور بقدومه إليها، فوجدوا الأوس والخزرج قبيلتين عربيتين، والعرب قبل أن يأتيهم نور الوحي وقبل أن تأتيهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم كان فيهم بعض العادات الحسنة وبعض العادات الخبيثة، لعل أخبث عاداتهم هي حمية الجاهلية وعبية الجاهلية والتناصر الذي يكون بين القوم الواحد بين القبيلة الواحدة على كل من عاداها بحق أو بباطل، فكانوا من أسرع الناس غضبا لأقوامهم ومن أسرع الناس نصرة لمن هو من بني جلدتهم ظالما كان أو مظلوما، ولا يعنون بنصرته مظلوما هذا المعنى الشريف النبيل الذي بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، إذ أراد أن يبين لهم أنهم في جاهليتهم قد لبسوا حقا بباطل لما قالوا: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فإنما أرادوا أن يمرروا على نفوسهم المشاركة في الظلم بدعوى أنه وإن كان ظلما فإنه فيه نصرة لأخيه. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وحينئذ انتبه الصحابة رضي الله عنهم، هذه القاعدة قد اجتثت من أساسها، اجتثها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هو الذي يكررها على مسامعهم. قالوا: يا رسول الله، ننصره إن كان مظلوما، فكيف ننصره إن كان ظالما؟ قال: تحجزه أو تمنعه من ظلمه. فكان هذا المعنى الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكي يبين لهم إنهم إن كان فيهم بقية من مراعاة لأخوة أو لنسب، فليكن بمنع هذا القريب من ظلمه. جاء الإسلام ليجتث تلك العادة، ولكن كان في العرب أيضا عادات أخرى، منها حسن الجوار، ومنها الوفاء بالعهد، ومنها واليهود متى وجدوا في مكان فإنهم أول شيء يفعلونه أن يظهروا الذلة والمسكنة، فهم أحرص الناس على حياة كما وصفهم الله عز وجل، ثم ينكمشوا في حارة صغيرة تعرف بحارة اليهود، ثم يرقبوا المجتمع من حولهم لكي ينظروا الثغرات التي ينقلبون بها من حال الذلة والمسكنة إلى حال الاستعلاء والفوقية، فينظروا في المجتمع من حولهم فوجدوا قبيلتين بينهما بعض التهارج وبعض التنازع، فإذ بهم يزكون هذا التنازع حتى بلغ أشده، وحتى صارت الحروب بينهم على أشدها، واليهود من ورائهم بتصنيع السلاح وبالقروض الربوية، متى أقعدت الحرب فريقا منهم عن الكسب وأقعدته عن مراعاة تجارته وأمواله، فهم دائما بالسلاح والربا يذكون الخلافات ويهيجون القوم بعضهم على بعض. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه حال الدنيا بأسرها، إذا نظرت على مستوى الأمم الكبرى أنذاك، كان الفرس والروم يتقاتلون على الملك، ويتقاتلون على السلطان، ويتقاتلون على من تكون هي القوى العظمى الوحيدة على ظهر الكرة الأرضية. وفي هذه المدينة الصغيرة كان أيضا القتال بين الأوس والخزرج على من تكون فوق الأخرى، وعلى من التي تسيطر على الأخرى. كانت الدنيا بأسرها كذلك، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي ينسف تلك القاعدة الشيطانية من أصلها، ولكن لكي يقيم مكانها ميزانا عدلا، وهو أن الناس إنما يتفرقون بالتقوى، وإنما يتحزبون على راية التوحيد. الناس اثنان، فمؤمن تقي وكافر شقي، هكذا كانت هذه القاعدة النبوية. وهيأ الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم تلك الثلة من هذا الرعيل الأول الذي آمن به وآزره، وكان من قدر الله عز وجل أن يكونوا، وإن كان معظمهم من العرب بحكم أن الدعوة كانت بدأت في مكة في قبيلة قريش، إلا أن كان الله عز وجل قد ساق إلى هذه البلاد من أراد كرامته لكي يكون ممثلا لأجناس أخرى من أجناس الكرة الأرضية، ليكونوا من أسياد هذه الأمة، لكي تعرف هذه الأمة أن أسيادها هم الذين يحفظون كتاب ربها، وهم الذين يحفظون سنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وهم الذين ينصرون هذا الدين، كما قال عمر رضي الله عنه، وهو من هو نسبا وشرفا في العرب، يقول رضي الله عنه: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، أي أن أبا بكر رضي الله عنه هو سيد من سادات المسلمين، لا لشرفه ونسبه، مع
عظم شرفه مع شرف نسبه رضي الله عنه، ولكنه سيدنا نحن المسلمين، سواء كنا عربا أو عجما، سواء كنا فرسا أو روما أو تركا، فأبو بكر رضي الله عنه سيدنا لأنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه ثاني اثنين إذ هما في الغار وأعتق سيدنا بلالا الحبشي، وهو سيدنا نحن المسلمين عربا كنا أو تركا أو فرسا أو روما، مع أنه رجل حبشي لأنه كان من هؤلاء الذين نصر الله عز وجل بهم دينه، والذي استعملهم في نصرة دينه. هيأ الله عز وجل لهذه الأمة أن يكون أول سلة من المؤمنين فيهم من هو عربي قرشي، وفيهم من هو رومي، وفيهم من هو حبشي، وفيهم من هو فارسي، لكي تكون الدعوة من أولها واضحة المعالم أنها دعوة ربانية، وأنها ليست دعوة قومية ولا عصبية، وإنما هي دعوة ربانية. ثم كانت المحطة الثانية في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحرب على أشدها بين الأوس والخزرج. فلما ألقى الله عز وجل في قلوب رجال من هاتين القبيلتين الإيمان، إذ بهم ينسون عبية الجاهلية وحمية الجاهلية، وإذ بهم يذوبون في الانتماء لدين الله عز وجل، وإذ بهم بعد أن كانوا يتنازعون على رئاسة المدينة، إذ بهم يرحبون بأن يكون المهاجرين وهم من قبيلة ثالثة أو من قبائل متعددة أن يكونوا فوقهم شرفا، وأن يشرفهم الله عز وجل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. شرف هؤلاء الذين اختصهم بأن يكونوا هم الذين يبدأون هذه الدعوة، وأن يكون الواحد منهم في يوم من الأيام ثلث الإسلام، وأن يكون الآخر في يوم من الأيام ربع الإسلام، والآخر عاشر عشرة، وهكذا. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. جاء هؤلاء يوم جاءوا إلى المدينة ومعهم فضلهم الذي فضلهم الله عز وجل به، ففتح لهم الأنصار دورهم وبيوتهم وأموالهم راضين بما قسم الله لهم، لأن الإيمان قد خالط بشاشة قلوبهم، وعلموا أنهم يريدون ما عند الله عز وجل. حينئذ زالت العداوة بين الأوس والخزرج، وعلموا أن الأمر على ما عند الله تبارك وتعالى، ولكن النفس البشرية هي النفس البشرية، وما زال شياطين الإنس والجن لهم من هذه القلوب نصيب، ما لم تتحصن هذه القلوب بتقوى الله عز وجل. ولذا ذكر الله عز وجل كيد هؤلاء الكائدين، وذكر شبهاتهم، وذكر سعيهم في فتنة المؤمنين، ثم ذكر المؤمنين بأن يعتصموا بحبل الله، أن يعتصموا بكتاب الله، أن يعتصموا بشرع الله، وألا يتفرقوا، أي ألا يتفرق المسلمون شيعا وأحزابا بناء على أنساب أو قوميات أو عصبيات، وإنما تحافظ الأمة الإسلامية على أنها أمة واحدة. ذكرهم الله عز وجل ماذا قدمت لهم الجاهلية إلا الويل والثبور والنزاع والحروب، وهكذا كل الجاهليات لا تقدم لأبنائها إلا بأن تشقيهم في طلب الدنيا ثم لا يحصلون عليها. وهات منهجا واحدا على ظهر الأرض سهر هذه الأجناس المختلفة في بوتقة واحدة إلا دين الله تبارك وتعالى. انظروا إلى أوروبا، يسمونها قارة، وهي إذا قيست بمساحة القارات الأخرى فهي قويرة صغيرة، ينتسبون كلهم إلى جنس واحد، ومع هذا يحفظ كل منهم ما تفرقت به هذه الأنساب، وكل شعب يسكن بقعة صغيرة من الأرض يرى نفسه هو الأولى بأن يقود العالم، ويرى نفسه هو الأولى بأن يحكم الدنيا وأن ينهب ثرواتها وأن يستعلي على رجالها ونسائها. قامت بينهم حربان عالميتان زجوا بشعوب الدنيا بأسرها لأن يحاربوا من أجل ملك بني فلان وملك شعب فلان، وكلهم في النهاية ينتهون إلى جنس واحد، ولكن طالما أسلموا قيادهم للشيطان فسيظل الشيطان يفرق بينهم، ربما يجمعهم على شيء واحد، وهو أن يجمعهم على أن يحاربوا دين الله تبارك وتعالى. ولعل الكثيرين منا يتطوع حينما يظن بهم خيرا وأنهم قد توحدوا وصاروا كذا وكذا، بينما نحن متفرقين. نعم نحن متفرقون، وهذه مصيبة عظيمة، ولكن هذا لا يعني أن نمدح هؤلاء بما ليس فيهم، فما زالت وحدتهم إنما هي لنهب ثروات الأمم الأخرى. فلما وجدوا أن مصلحتهم في أن يتوحدوا اقتصاديا لكي ينهبوا ثروات الأمم الأخرى فقد توحدوا في هذا المضمار، وإلا فما زالت كل دويلة من هذه الدويلات تحرم على أبنائها أن يتعلموا لغة الدولة الأخرى، مع أن هذه اللغات تجدها أنها لغات شقيقة قد انبثقت من لغة أم واحدة، فما زالت بينهم الحروب والصراعات، منها ما يعلن ومنها ما يستتر، ولكن دين الله تبارك وتعالى وحد الأمة توحيدا حقيقيا تحت راية هي راية الحق، راية يسأل الإنسان عنها. إذا ما قيل لإنسان أنت كافر شقي، أنت فاجر شقي، فقيل ما الحيلة؟ قيل له أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولكن إن قيل لآخر أنت من جنس وضيع ليس لك شرف في نسب، ولذلك ستظل وضيعا كما ولدت وضيعا، فماذا الحيلة؟ فما حيلته لكي ينجو من هذا الخزي؟ وما حيلته لكي ينجو من هذا العار؟ الله تبارك وتعالى لم يقسم الناس على لون ولا جنس، لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى، أكررها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما في أواخر حياته صلى الله عليه وسلم، حيث كان يؤكد على معالم الجاهلية التي هدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول لأمته إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء والأنساب، لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى، كلكم لآدم وآدم من تراب. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرر تلك القواعد، الناس اثنان، مؤمن تقي وكافر شقي، هذا هو الميزان الوحيد الذي أقامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه هي نقطة الحيوية في هذه الدعوة الإسلامية. حينما خرجت من شبه الجزيرة العربية ليست على أنهم غزاة عرب كما يحاول مزيف التاريخ، ولا على أنهم جاءوا لكي ينصروا الشعوب المستضعفة الأخرى التي كانت تسام صنوف العذاب على أيدي الفرس والروم، وإنما كان هذا بعض مقاصد تلك الدعوة، وإنما كان مقصودها الأعظم أن تتوحد الدنيا بأسرها تحت راية التقوى وتحت راية الإيمان. ورث الشعوب الأخرى أن هؤلاء يخرجون من ديارهم وأموالهم يأتون لا يريدون العلو في الأرض ولا يريدون الفساد ولا يريدون نهب الثروات ولا يريدون مجد قومهم، إنما يريدون منهم لكل واحد من هذه الشعوب الأخرى أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيصير مسلما له ما للمسلمين وعليه ما عليهم. وكم من فتوحات وكم من علوم دونت على أيدي هؤلاء الذين كانوا من هذه الشعوب التي دخلت في دين الله عز وجل بعد ذلك. البخاري ومسلم بل معظم علماء الحديث ليسوا من العرب، قادت الفتوح الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها كانوا من الفرس والترك والبربر، كل هذه الشعوب صهرها الإسلام في بوتقته فصاروا أمة واحدة، وبقيت الشعوب الأخرى شعوبا متفرقة متناحرة متصارعة، وإن كان إمامهم إبليس إلا أنهم يختلفون ويتقاتلون، لأن الشيطان لا يرضى من الناس إلا بذلك، فقط يتوحدون حينما يكونون أمام أمة الإسلام، لأن حينئذ يغيب عنهم شيطانهم، أو أنه يكون أحد الذين يساعدهم على وحدة على دين الله تبارك وتعالى. يا إذا ما كان الأمر مواجهة بين المسلمين وبين غيرهم، وجدت أن الكفار يحاولون أن يسلبوا الأمة الإسلامية سلاحا هو عمد أصلحتها، وهو أن تعتصم بدين الله عز وجل، فحينئذ يحاولون هم أن يتجمعوا وإن فرقتهم الرايات، ويحاولون أن يبثوا روح الفرقة في أمة المسلمين، وحينئذ يبقى كتاب الله عز وجل بين ظهرانينا، وتبقى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكن كيد من كيد هؤلاء الكفار المعاصرين إلا وكان للكفار السابقين كيد مثله، نزلت فيه آيات من كتاب الله، وجاءت فيه أحاديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أحوج الأمة أن تعود إلى كتاب ربها وإلى سنة نبيها صلى الله عليه وسلم، لكي تستبصر منهما مكائد الأعداء، ولكي تستبصر منهما كيف يكون السبيل في الخروج من هذه المكائد والفتن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا على كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، اقتلع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبية الجاهلية وحمية الجاهلية وفخر الجاهلية بالآباء والأنساب، وأقام مقامها الاعتصام بحبل الله والتمسك بكتاب الله عز وجل والأخوة الإيمانية. وكانت هذه الأخوة الإيمانية كما هو عادة الشرع، إذا تجد إزالة الباطل تأخذ قسطا كبيرا من البيان في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي المقابل تجد إقامة صرح الحق تأخذ قسطا أكبر من البيان والتوضيح في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكم من آيات وكم من أحاديث بينت ما ينبغي أن يكون عليه المؤمنون في توادهم وتراحمهم. المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وهكذا نصوص كثيرة بين الله عز وجل وبين بها رسوله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أن تكون عليه أمة الإسلام. جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. انظر إلى هذا التشبيه البليغ من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المثل الحسي. انظر إلى الإنسان يشك شكة في طرف إصبعه، فإذ برأسه يصيبها الألم ويصيبها ارتفاع الحرارة. الجسد جسد واحد، خلقه الله عز وجل جسدا واحدا، ومثل النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأمة الإسلامية ينبغي أن تكون كذلك. هذا الجسد الواحد خلقه الله عز وجل جسدا واحدا، ولم يكلفك أنت أن توجد بينه تلك الأعصاب وتلك الروابط التي تجعل كل جزء يحس بالجزء الآخر. وأما أمة الإسلام فالمسلمون هم المكلفون، المسلمون هم المكلفون بأن يجعلوها جسدا واحدا، بوسعهم أن يجعلوها كذلك، وبوسعهم أن يجعلوها أوزاعا متفرقين. أمر الجسد أمر قدري، خلق الله عز وجل فيه سننا كونية، ثم أمر الأمة أمر شرعي، تكلف الأمة بأن تجعله كهذا الجسد الواحد. وكانت الأمة في وقت من الأوقات كالجسد الواحد، كانت الأمة حتى في فترات ضعفها تكالب عليها التتار والصليبيون في وقت واحد. جاء التتار إلى بغداد ففعلوا فيها ما فعلوا، ثم زحفوا إلى بقية البلاد، ثم جاءوا إلى الشام فخرجت إليهم جيوش مصر، لأنهم يعلمون أن الأمة هي أمة الإسلام، وأن التتار قوم معادون للإسلام. وقبل وفي أثناء مجيء وفي نفس الفترة التي كانت فيها حروب التتار كانت فيها وقبلها حروب الصليبيين، جاء الأكراد من أقصى بلاد العراق، مع أن الصليبيين لم يكونوا يريدون إلا سواحل الشام تلك الغنية بثرواتها الغنية بثمارها، وكانت أوروبا قد أجدبت جدبا لا حل معه إلا بأن يقطعوا غمار البحار لكي ينهبوا ثروات أمة الإسلام. جاء الصليبيون ورايتهم أنهم يريدون بيت المقدس، وهم كانوا يريدون ويريدون معه الشام وثرواته، وأكراد العراق هناك يحاولون أن يقلعوا ما كان من الدعوات باطنية تهز مقر الخلافة العثمانية. فلما وجد عماد الدين زنكي رحمه الله أن ثغور الشام قد وقعت في أيدي الصليبيين، ترك ما هو فيه من إصلاح بلاده وجاء بجيوشه إلى بلاد الشام، فجاهد في الله عز وجل حتى قتل، فخلفه ابنه نور الدين محمود رحمه الله فقاتل حتى قتل، وجعل مكانه على خلاف عادة الأمراء آنذاك في أن يجعل الخلافة في بنيه، جعل الخلافة في صلاح الدين الأيوبي، وهو من بيت آخر غير بيت آل زنكي، ولكنه وجده أنه نعم القائد بعده، ففتح الله عز وجل على يديه بيت المقدس، وعادت الأمة مرة ثانية أمة واحدة، عربها وفرسها أتراكها وأكرادها وبربرها كلهم أمة واحدة يدافعون عن دين الله تبارك وتعالى. أدرك الأعداء هذا الدرس، رجعوا إلى أوروبا مرة ثانية يدرسون ويخططون، وكانت هذه المرة بشائر التي بدأت حملتهم الصليبية الجديدة ليست جيوشا وإنما مفكرين يسمونهم بالمستشرقين، بدأوا يذكرون كل قوم بمآثرهم، ولم يكونوا يستطيعون في ذلك الوقت أن يتكلموا عن مصر والشام والعراق، وإنما فقط قالوا العرب والترك والفرس، فصاروا يتكلمون عن هذه القوميات الكبرى ويقولون للعرب: أيها العرب، يا من أنتم أشرف الناس نسبا، ومنكم الرسول الخاتم، ومنكم والكتاب نزل بلغتكم، لماذا ترضون أن يحكمكم الترك؟ وحكم الترك وإن كان فيه مخالفة لشرع الله عز وجل، حيث قضى الله عز وجل أن يكون الخليفة قرشي، لكن طالما تغلب الترك وهم مسلمون وهم يطبقون شرع الله تبارك وتعالى، فالواجب حينئذ أن يطيعهم المسلمون، وقد كانت الأمة الإسلامية كلها تخضع لهذه الخلافة. فجاءوا للعرب يقولون لهم نحن نريد أن نعيد الحق إلى نصابه. انظر إلى هذه السذاجة، الأوروبيون يريدون أن يعيدوا الخلافة إلى بيت النبوة القرشي. هل من سذاجة أعظم من هذا؟ وخدع بهم من خدع، ودعيت إلى القومية العربية كبديلا عن القومية الإسلامية. ترى كم خسرت أمة الإسلام في ذلك التوقيت من أمم وشعوب يدينون بلا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. كانوا هم في ذلك الوقت هم حماة ثغور الإسلام من جميع الجهات، هم حماة البوابة الشرقية كان إنما يحميها الأكراد، والبوابة الشمالية إنما يحميها الأتراك، والبوابة الغربية إنما يحميها البربر. وكلها بينما كان قلب الأمة الإسلامية هذه البلاد العربية، فيها كتاب الله عز وجل، فيها العلم والعلماء. في بغداد وفي القاهرة وفي الأسكندرية وفي دمشق كانت هذه بلاد يحميها كل المسلمين من على بعد آلاف الكيلومترات، يحمونها بدمائهم وأموالهم وأرواحهم، لأن هذه المدائن كانت هي عواصم العلم وعواصم التي يقصدها الناس لكي يدرسوا دين الله عز وجل. كانت الأمة آنذاك أمة واحدة رغم الضعف ورغم ما كان مما كان، إلا أن هؤلاء جاءوا فجعلوا الأمة العربية منكمشة في الجزيرة العربية والشمال الإفريقي، وحتى الشمال الإفريقي ضموا على الأمة العربية به، فصاروا يكلمون هؤلاء أن معظمه إنما ينتمون إلى البربر وأن جنوبه إنما ينتمون إلى الزنجي، فحصرت هذه الأمة والإسلام ينحصر معها. والشعوب الأخرى تنادي على العرب آمنا بربكم وكتابكم ورسولكم وسلمنا لكم بالقيادة وسلمنا لكم أنكم قد شرفكم الله عز وجل بأن هذا الدين قد نزل عليكم، فلماذا تتركوننا؟ لماذا تتخلون عنا؟ لماذا تتركنا لغيرنا؟ ولا حياة لمن تنادي. قطعت الأمة العربية عن الأمة الإسلامية، ثم هل رضي الأعداء بذلك؟ لم يرضوا، حتى قطعوا أواصل الأمة العربية، قطعوها إربا إربا، وصاروا يقطعونها شعوبا ويحيون بينها أنواع النعرات وأنواع القوميات، حتى صاروا الآن يأكلون كل شعب على حدة، وكل شعب يا ليتهم حتى ينتبهون ويقولون كما قال ذلك القائل يوما أكلت يوم أكل الثور الأبيض، ولكنهم حتى لا ينتبهون إلى أن الدور ولا بد سيأتي عليهم، وأن هؤلاء القوم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. سواء اجتمعت الأمة تحت راية واحدة أو تفرقت الأمة شيعا وأحزابا، فهم يأكلون كل فريق وراء الفريق الآخر. والعجب أن ينخدع الناس بأمثال هذه الدعوات، والعجب أن تجد أن كل شعب صار يرمي بالتهمة على الشعوب الأخرى. فهؤلاء قد باعوا أرضهم لليهود، وهؤلاء قد عقدوا معاهدة سلام معهم، وهؤلاء فعلوا كذا وكذا، وهؤلاء مسلمون. كل هؤلاء الذين انحرفوا من كل شعوب الأرض، نحن ينبغي أن نقول أن أمة الإسلام بغض النظر عن جنسية من فعل، أمة الإسلام ابتليت لأن منها من استحب الحياة الدنيا على الآخرة، لأن منها من أغراه المال فباع أرض المسلمين للكفار. أن أمة الإسلام قد ابتليت يوم وجد منها من احترف الغناء والموسيقى، ومن صار يفاخر بأن بلاده هي عاصمة الفن في العالم العربي. أمة الإسلام كأمة ابتليت بكل هؤلاء، وما من شعب من هذه الشعوب التي أكرمها الله بالإسلام إلا وفيها من حافظ للقرآن، ومن حافظ لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن آمر بالمعروف وناهٍ عن منكر، ومن مجاهد في سبيل الله عز وجل، وفيها من فيها ممن انحرف وباع دينه بعرض من الدنيا قليل. إذا أردنا أن تعود الأمة فلا ينبغي أن نزيد تقصيعا في أوصالها، بل ينبغي أن نعيد تجميعها مرة ثانية وأن نتحمل مسؤولية عصاتنا، فهذه الأمة لها مسؤولية حتى تجاه العصاة منها، أنهم يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر ويأخذون على أيديهم حتى يعودوا إلى كتاب الله وحتى يعودوا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كفى تقطيعا في أواصر هذه الأمة، وكفى تنابذ بين شعوب هذه الأمة، كل شعب يرمي الآخر بتهم عصاته، وكلهم عنده من أنواع العصاة ما لا يحصيه إلا الله عز وجل. فلماذا يعير هذا الشعب ذاك بعصاته ويعير الآخر ذاك بعصاته؟ لماذا لا يجتمع الطائعون العاملون بدين الله عز وجل من كل شعوب الأمة الإسلامية إن لم يكونوا يستطيعون أن يسهروها مرة ثانية جسدا واحدة، فعلى الأقل أن يدعو إلى هذا وأن يجدوا هذا شعورا لكل فرد من أفرادهم، حينئذ ستكون بالفعل. ولو أقيمت جدران كالجبال بين هذه الأمم الإسلامية، نحن دائما نبكي ونلقي بالتهمة على أعدائنا، والأعداء موجودون في كل زمان ومكان. ليس ببدع من الأمر أن يوجد الأعداء، وليس ببدع من الأمر أن يسعى الأعداء إلى تفريق الأمة. كان هذا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الصغيرة، وفي وقت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأفاضل الصحابة، والأعداء موجودون والكيد موجود والخطط موجودة، ولكن كيف يتصرف تجاهها المسلمون؟ هذه هي القضية. لا نريد أن نتكلم الأعداء قاموا بمؤامرات كذا ووضعوا تلك الحدود السياسية المصطنعة وفعلوا كذا، هم فعلوا وخططوا ونجحوا فيما يريدون. هل نظل نحن نبكي على اللبن المسكوب، بل نزيد الأمر فسادا بهذا التنابذ وهذا التصارع بين الشعوب، أم أن نقوم نحن جميعا في أن توجد هذه الروح، أن أمة الإسلام لا قوة لها ولا عودة لها إلا بالاعتصام بكتاب الله عز وجل، وأن هنا مسلمون لهم مسؤولية تجاه قضايا الأمة ككل في أن يعملوا بكتاب الله وفي أن يتعلموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك في خط المواجهة مع الكفار في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي كشمير أقوام من المسلمين يقدمون أرواحهم ودماءهم وأبناءهم. هؤلاء واجب على الأمة أن تنصرهم بكل ما استطاعت وأن تدعو لهم. وهناك في أوروبا وفي أمريكا أقوام يقبلون على دين الله أفواجا، على الأمة أن تعلمهم دينهم وأن ترسل لهم من يعلمهم وأن تبين لهم ما الفرق بين الإسلام وبين ما تربوا عليه من مناهج غربية مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى. وهنا وهناك وفي كل مكان يوجد العصاة، يوجد المنافقون، يوجد الفاسقون، يوجد الصادون عن سبيل الله، يوجد العلمانيون، يوجد القوميون، كل هؤلاء يملؤون كل بلاد المسلمين، وهؤلاء لا بد من نصيحتهم ولا بد من التصدي لباطلهم ولا بد من بيان مخالفتهم لدين الله تبارك وتعالى. حينئذ تعود أمة الإسلام أمة واحدة جسدا واحدة يلفظ وينبذ كل هذه النماذج الرديئة، إما أن تنصلح وإما أن تنبذ لكي يعود لأمة الإسلام مجدها وعزها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، ودمر الكفرة الذين يصدون عن سبيلك. اللهم قاتل الكفر الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمين. المسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي كشمير، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤذرا، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم وحد كلمتهم، اللهم وحد كلمتهم، اللهم واجمع شملهم، اللهم وشتت شمل أعدائهم، اللهم وشتت شمل أعدائهم، اللهم وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين، اللهم أنزل على أعداء الأمة بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين، اللهم إنا مغلوبون فانتصر، اللهم إنا مغلوبون فانتصر، اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويحكم فيه بكتابك، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.